بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم كلام الأعلام الثلاثة رضوان الله تعالى عليهم، المحقق وصاحب الجواهر والفقيه الحمد عنه قدسنا أسرارهم جميعا. وقلنا إن المحقق جعل من خصائص يوم الجمعة من بل آداب الجمعة ومستحبات يوم الجمعة أنه من أراد أن يصلي ظهر يوم الجمعة فليقصد الجامع مسجد العظم. وكلنا هذا مو واضح أنه فقط يوم الجمعة يقصد بالصلاة في المسجد الجامع، هو مطلقا مسجد العظم وهو به صواب كما نقرأ الرواية إن شاء الله تعالى. ثم أشكلنا بعض الإشكالات على التقييدات التي أفادها العلمان صاحب الجواهر والفقيه الحمداني. فعلا عدنا إلى صاحب الشرائع محقق الدرسان، أمس كان خطأ مني ما جبت هذا الاشتباه في الجزء الوسائل وجبت الرابع وهو كلام في الثالث. نفس الشيخ نفس المحقق رضوان الله تعالى عليه تعرض لحكم صلاة في المسجد الأعظم في نهاية أحكام المساجد قبل الدخول في البحث عن صلاة الخوف، أقصد بالشرائع. هناك ذكر عدة فروع، الفرع الأخير فرع الثالث على ظاهر، وقال أنه مسجد صلاة في المسجد الجامع، جامع قال مو آدم، جامع يساوي 100 صلاة، وهكذا أفاد هناك. والعلماء لما علقوا على هذا المكان لكلام المحقق استدلوا بهذه الرواية التي سنقرأها في خدمتكم، وهذه الرواية جاء التعبير فيه بمسجد الأعظم. يعني فمعنى ذلك العلماء فهم من كلام المحقق ما قوله الجامع يعني المسجد الأعظم. نحاول تفسير مسجد الجامع إن شاء الله تعالى أو مسجد الأعظم. فإذن ها هنا استعمل فمقتضى تفسير العلامة لكلام المحقق، يعني إن المحقق هناك في بحث صلاة الجمعة عبر بالمسجد الأعظم، وهنا في أحكام المساجد عبر عنه بالجامع. هو مسجد الجامع قالوا له تفسيران مع أكثر من تفسير، قالوا ما تقام به جماعة أو ما تكون تقام به جمعة صلاة الجمعة، فعلى كل حال هذا كذا. لكن لما بل فهم العالم من كلام المحقق بالجامع هو مسجد الأعظم، فنجعل هذه الرواية دليلا لكلام الفتوى المحقق في بحث صلاة الجمعة لما يقول ما يقصد هذا الشخص المسجد الأعظم ليصلي فيه صلاة الظهر. فإذا كان الأمر كذلك فالإشكالنا يتأكد على المحقق رضوان الله تعالى عليه، لما يقيد بأنه هو يوم الجمعة، لما يجعله من خصائص الجمعة من أحكام الجمعة، ولما يجعله من بل آداب صلاة الجمعة، وهو نفسه ملتزم بأن هذا الاستحباب ثابت في كل يوم في كل صلاة واجب ومستحب. كان الصلاة في الجامع يعني يقصد بتفسير مسجد الأعظم تساوي 100 صلاة في البيت، فلما هذا الاختلاف جاء لست أدري. كيف ما كان هذا ما كان لنا مع المحقق قدس سره. وأما أصل هذه الرواية فذكرها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليهم في الباب 64 من أبواب أحكام المساجد. الرواية الثانية، هذه الرواية ذكرها الشيخ صاحب الوسائل من عدة مصادر، من كتاب التهذيب للشيخ التوسي قدس الروم بسند بلي بإسنادي الشيخ توسي بإسنادي عن أحمد بن محمد بلي إلى هنا سند تعمون عن محمد بن حسان. محمد بن حسان هذا وقع الكلام فيه بين هذا من بين من يقول لا باس ما يقول بعدالتي ومن يقول لا ملي كان فاسقا غير ثقة. النجاشي يقول كان يخربط صاير منا صاير منا بل فنذا غير قابل لكذا. هو يروي عن أبي محمد الرازي. هذا الرازي حسب ما أتخيل هو ذلك الشخص الذي كان من عهد علمائنا بل ورواتنا في الغيب زمان الغيبة الصغرى للولي الأعظم عجل الله فرجه الشريف. هو ما به إشكال عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، ولكن السند هذا فيه محمد بن حسان، وهو قلنا عليها لم تثبت وثاقته. قبل أن ندخل في متن الرواية خلي نفرغ من سند. نفس الرواية رواها شيخ صدوق رضوان الله تعالى عليهم في كتاب من لا يحضر الفقيه مرسلا. والغريب أن سيد المدارك رضوان الله تعالى عليهم بل ذكر هذه الرواية، قال لما ذكر علق على فتوى المحقق أنه صلاة مئة في الجامع مئة الصلاة كل مستنده مرسلة الشيخ صدوق. ما يقال موجودة مرسلة، ولكن الشيخ صدوق ذكر في كتابه ثواب الأعمال مسندان، وكذلك أنا هناك سند آخر وهو المحاصيل للبركي سند تام، وكذلك لشيخ التوسي سند آخر في كتاب النهاية. فأنت يا سيدنا الأجل سيد المدارك هو ربيب الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليهم جميعا، بل هذا ليش تؤكد على هذا مرسل فقط حتى تقلل من قيمتنا الدليل؟ وهذه مورس الأسناد كلها موجودة. هذا هم بقي خافي علي لما فعل أنا صاحب المدارك هذه الفعلة، ينسب الفتوى فقط لهذا، وهكو رواد غير واضح، غير واضح جدا، غير واضح عمله الشريف.
المحاسن شنو؟
مدارك كلنا أبو المدارك سوّل محاسن للبركي موجود مستندان معتبر، والشيخ توسي في كتاب النهاية هذا في سند معتبر، والشيخ صدوق في كتاب ثواب الأعمال أيضا بسند معتبر مسندا، وأنت تنسي فقط إلى ذاك المرسل ليش؟ ما عظيم لا عظيم. غير معقول. خادمكم يطلع على هاي مصادر، هو من يطلع عنوان أنا كل هان هذا ما فعل. فالنتيجة رواية من حيث سند صارت معتبرة، لما صارت رواية معتبرة فلا نفتكر إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات ما جاء في مضمون هذه الرواية، لأن الرواية صارت معتبرة. وأما بناء ما ورد في هذه الرواية من الثواب والأجر على صلاة في مسجد فلاني مسجد فلاني، ذاك حكم تعبدي بحت 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 لا يمكن تعليله بأي تعليل. نعم مسجد النبي فيه كذا، مسجد أمير المؤمنين فيه كذا، مسجد السهل فيه كذا، ذيك ثواب جاء من جهة من صلى فيه، لكن ها هنا عناوين أخرى دخلت في الموضوع في موضوع الحكمة، وشارع المقدس أعطانا أجر وثواب لتلك العناوين التي دخلت هذا في الموضوع. وما كت نظر عن ما قلناه من تصحيح سند هذه الرواية، فلنفرض هذه الرواية فأن هذا لم يثبت صحة السند، فقد قلنا في الأصول إنهم خبر الثقة حجتهم، خبر موثوق الصدور أيضا حجتهم، وهذا ما ها وجوده في هذه المصادر كلها من يصبح موثوق الصدور. فالتشكيك في الرواية من حيث السند كما فعل المدارك جدا غير واضح. نعود إلى نفس الرواية عن علي عليه السلام قال سلام الله عليه: صلاة في بيت، يعني صلاة واحدة في بيت المقدس تعدل 1000 صلاة. هم عليهم محرومون نحن من ذلك بوجود سيطرة اليهود عليهم. هذا هو بيت المقدس، بعضهم يقرؤون بعضهم مقدس، أنتم ما أدري شنو تقرؤون ما استعدري. مهم مع بعض. وصلاة في يعني صلاة واحدة في المسجد الأعظم 100 صلاة. هذا هو مهم مع محل كلامنا نظرنا فيه. مسجد 100 صلاة. ما هو المسجد الأعظم؟ يظهر من بعض المعلقين على بل من لا يحضر الفقيه يكون مقصود بمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وآله. نستطيع من أين فهمه؟ أين تفسر هذا؟ لعل جاء احتماله من جهة ذكره بعد بيت المسجد بيت المقدس، يعني يقارن بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مو دليل. من أين؟ ولا فما هو المقصود بالمسجد العظيم؟ بعضهم قالوا أو أكثر من واحد قال مسجد العظم هو الذي يكثر المصلون فيه. هذا معناه إذا أسس مسجد كبير جدا بعد ما كثر المصلون فيه ما صار مسجد العظم، لأن مسجد العظم يشير لما يكثر الرواد، بعد ما كثر الرواد قلت الرواد كسر رواد في مجلسنا مسجدنا آخر فيصير ذاك عظم. هذا فواحد في أول ما أسس مسجد كبير يصلى فيه ما صلى في مسجد العظم، لأن إنما يصير مسجد العظم لما يكثر المصلون فيه. هذا لا يمكن الإلزام بذلك. والصحيح والعلم عند الله أتخيل مسجد العظم يعني المسجد كبير من حيث المساعة، أكبر مسجد في البلدة من حيث المساعة هو مقصود بالمسجد الأعظم. هذا ثم قال سلام الله عليه: وصلاة في مسجد القبيلة 25 صلاة. مسجد القبيلة ماذا يعني مسجد القبيلة؟ قال بعضهم أن مسجد القبيلة يعني المسجد الذي غالبا أغلب حضوره أهل قبيلة واحدة. بعضهم قالوا لا، المقصود بالمسجد القبيلة مسجد في النواهي في القرى والأرياف وهذا بالبدو بالصحراء، فإن هذه مساجد بل يسمى مسجد القبيلة. وأتخيل إخوتي الجلام أنه نسبة المسجد أو إلى نسب إلى شخص جهة معينة له أسباب، قد يكون لبناء أنه هؤلاء بنوا مسجد هذا مسجد فلان، وقد يكون باعتباره بل هم مهتمون بالمسجد، هم قائمين بشؤونه وهم قائمون بالصلاة فيها. بل فإذا مسجد القبيلة إذا قلنا أو من الأول وهو من بناه المسجد، فمعنى ذلك بل إذا بنى مسجد قبيلة بنى المسجد بنت مسجد ثم ارتحلت من تلك المنطقة فما يسمى هذا مسجد القبيلة، وهذا غير واضح. والصحيح هو أنه مسجد الذي يهتم به طائفة معينة من الناس، ري قرية أطراف المدينة أطراف النجف، هذه محلات النجف مثلا عادل الذي أحيا، فهذا مقصود به مسجد القبيلة. وصلاة في مسجد السوق 12 صلاة، 12 بل صلاة. هذا مسجد السوق هو المسجد الذي يكون يحضره أهل السوق، مو بناه أهل السوق، هم أهل السوق مثل ما في النجف مسجد سقايا، مسجد العمالين، مسجد في قريب داخل هذا سوق الكبير قريب من دوبس كبير أكو مسجد مثل هذا المساجد سما مسجد السوق. وصلاة الرجل في بيته وحده يعني بدون جماعة، قد يصلي جماعة مع عائلته مثلا، وحده صلاة واحدة. هذه رواية، هذا بقية عيشية. خدمناكم في تفسيرها، عمدة كان عندنا كلام في مسجد الأعظم لأجل إتمام الإشكال على المحقق رضوان الله تعالى عليه. لما ما دام هذا الحكم عام ثابت وهو ملتزم به في أحكام المسجد، بأي دليل جعل هو هذا من أحكام يوم الجمعة؟ هذا، والحمد لله رب العالمين.